إياك نعبد وإياك نستعين، أي نخصك وحدك بالعبادة والاستعانة. فكأنه يقول نعبدك ولا نعبد غيرك، ونستعين بك ولا نستعين بغيرك. وقدم العبادة على الاستعانة من باب تقديم العام على الخاص، واهتماما بتقديم أمر الله، حق الله سبحانه وتعالى، على حق عبده. طبعا إياك نعبد وإياك نستعين ألطف في التواضع من إياك أعبد، طبعا لما في الثاني من تعظيمه نفسه، من جعله نفسه وحده أهلا لعبادة الله الذي لا يستطيع أحد أن يعبده حق عبادته ولا يثني عليه كما يليق به سبحانه وتعالى. والعبادة مقام عظيم يشرف به العبد لانتسابه إلى جناب الله. قد سمى الله رسوله بعبده في أشرف مقاماته، فقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وقال أيضا وأنه لما قام عبد الله يدعوه الآيات. فكلمة إياك أعبد طبعا ده أيضا فيها التجرب من الأنا، التجرب من الأنا. طيب، فسماه عبدا عند إنزاله عليه وقيامه في الدعوة وإسرائه به، وأشده إلى قيامه بالعبادة في أوقات يضيق صدره من تكذيب المخالفين له، حيث يقول وقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وقم من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. والعبادة اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، دي العبادة. طب الاستعانة، الاعتماد على الله سبحانه وتعالى في جلب المنافع ودفع المضار، مع الثقة به في تحصيل جلب المنافع ودفع المضار. أيضا القيام بعبادة الله والاستعانة به هي والوسيلة للاستعانة الأبدية والنجاة من جميع الشرور، فلا سبيل إلى النجاة إلا بالقيام بهما. طيب، تكون العبادة عبادة إذا كانت رقم واحد مأخوذة عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، رقم اثنين مقصودا بها وجه الله، فبهذين الأمرين تكون عبادة. وذكر الاستعانة بعد العبادة مع دخولها فيها لاحتياج العبد في جميع عباداته إلى الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، فإنه إن لم يعنه الله لم يحصل له ما يريده من فعل الأوامر واجتناب النواهي. طيب، بالنسبة يا جماعة للعبادة في اللغة هي من الذلة، يقال طريق معبد وبعير معبد أي مذلل، وفي الشرع عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف. العبادة كمال المحبة والخضوع والخوف. طيب، قدم المفعول وهو إياك، وكرر الاهتمام والحصر، أي لا نعبد إلا إياك ولا نتوكل إلا عليك، وهذا هو كمال الطاعة. والدين يرجع كله إلى هذين المعنيين، وهذا كما قال بعض السلف الفاتحة سر القرآن وسرها هذه الكلمة إياك نعبد وإياك نستعين. فإياك نعبد تبرؤ من الشرك، والثاني اللي هو إياك نستعين تبرؤ من الحول والقوة والتفويض إلى الله عز وجل، تبرؤ من الحول والقوة وأفوض أمري إلى الله سبحانه وتعالى. طيب، وهذا المعنى في غير آية من القرآن كقوله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعمل، أدي فاعبده زي إياك نعبد، وتوكل عليه اللي هي زي إيه إياك نستعين، كما قال تعالى قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. هناك تحول للكلام من الغيبة إلى المواجهة بكاف الخطاب، وهو مناسبة لأنه لما أثنى على الله فكأنه اقترب وحضر بين يدي الله سبحانه وتعالى، فلهذا قال إياك نعبد وإياك نستعين. وفي هذا دليل على أن أول السورة خبر من الله تعالى بالثناء على نفسه الكريمة بجميل صفاته الحسنى، وإرشاد لعباده بأن يثنوا عليه بذلك، ولهذا لا تصح صلاة من لم يقل ذلك وهو قادر عليه، كما جاء في الصحيحين عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل إذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين. الحديث طيب. وإنما قدم إياك نعبد على إياك وإياك نستعين لأن العبادة له هي المقصودة، والاستعانة وسيلة إليها، والاهتمام والجزم هو أن يقدم ما هو الأهم فالأهم، والله أعلم. طيب، إياك نعبد غاية، وإياك نستعين وسيلة. فلن تستطيع أن تعبد الله إلا بالله، فالبداية من الله والنهاية إلى الله، فإن لله وإن إليه راجعون. انظر العبودية لابن تيمية. طيب، إياك نعبد وإياك نستعين إلى آخر الصورة. أسباب الخروج عن الصراط المستقيم إما الجهل وإما العناد. ده جماعة كلام ابن عثيمين رحمه الله، كلام خلاصة. أسباب الخروج من عن الصراط المستقيم حاجتين، يا جهل يا عناد، ودي طبقها مع أي شخص في الحياة. ليه الرجل ده مش عايز يقبل الحق؟ حاجة من الاثنين، يا إما الرجل ده متكبر يعاند، يا إما جاهل ما يعرفش حاجة. فالذين خرجوا عنه لعنادهم المغضوب عليه وعلى رأسهم اليهود، والذين خرجوا لجهلهم كل من لا يعلم الحق وعلى رأسهم النصارى، وهذا بالنسبة لحالهم قبل البعثة أي النصارى، أما بعد البعثة فقد علموا الحق وخالفوه، فصاروا هم واليهود سواء، كلهم مغضوب عليهم. طيب، أيضا ابن القيم في مدرج السالكين قال قدم العبادة على الاستعانة في قوله إياك نعبد وإياك نستعين، لأن العبادة حق الرب والاستعانة مراد العبد، ومن الطبيعي أن يقدم العبد ما يستوجب رضا الله ويستدعي إجابته قبل أن يطلب منه شيئا، وهو هنا التذلل لله والخضوع بين يديه بالعبادة، فكان القيام بالعبادة مظنة استجابة طلب الاستعانة. ومن الطبيعي أن يقدم العبد ما يستبج رضا الله ويستدعي إجابته قبل أن يطلب منه شيئا، وهو هنا التذلل إلى الله سبحانه وتعالى والخضوع بين يديه بالعبادة، فكان القيام بالعبادة مظنة استجابة طلب الاستعانة. قال ابن تيمية رحمه الله تأملت أنفع الدعاء إذا هو السؤال العاوني على مرضاته تعالى، ثم رأيته في الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين. صليت عبد العزيز بن محمد قال صليت خلف الشيخ عبد الرحمن الدسري رحمه الله كثيرا، فما أذكر أنه استقامت له قراءة الفاتحة بدون بكاء، خصوصا عند قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. قال محمد بن عوف الحمصي رأيت أحمد بن أبي الحواري قام يصلي العشاء فاستفتح بالحمد لله رب العالمين إلى إياك نعبد وإياك نستعين، فطفت الحائط كله ثم رجعت فإذا هو لا يجاوزها ثم نمت ورأيت في السحر وهو يقرأ إياك نعبد فلم يزل يرددها إلى الصبح. ده شاء علم البلاء. أيضا من أعظم ما يذكر به الذين يتساهلون بالتشبه بالكفار تدبر سورة الفاتحة. يعني في بعض الناس بتشبهوا بالكفار فبنذكرهم يا جماعة بنقول لهم خلي بالكم يا جماعة خلي بالكم انت عمال بتقرأ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. فكارثة ان انت بتقرأ وتستعذ بالله سبحانه وتعالى او بتسأل الله سبحانه وتعالى ان يهديك الصراط المستقيم وانت تتشبه بصراط ايه صراط المغضوب عليهم اليهود والنصارى. إياك نعبد وإياك نستعين. قد يسأل بعضنا عن وجه ذكر الاستعانة بعد عبادة مع دخولها فيها، والجواب أن ذلك يحتاج العبد في جميع عبادته إلى استعانة بالله سبحانه وتعالى، فإنه لم يعنه الله لم يحصل له ما يريده من فعل الأوامر واجتناب النواهي. وقال ابن القيم في المدارج: فأنفع الدعاء طلب العون على مرضاته، وأفضل المواهب إسعافه بهذا المطلوب. وجميع الأدعية المأثورة مدارها على هذا، وعلى دفع ما يضاده وعلى تكميله وتيسير أسبابه. ثم نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه قال: تمت أنفع الدعاء فإذا هو سؤال عبدني سؤال العون على مرضاته، ثم رأته فتح في إياك نعبد وإياك نستعين. قد ذكر في موضع آخر أن قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك من أجمع الدعاء. إياك نعبد وإياك نستعين. فالقلب يعرض له مرضان عظيمان إلا ما تداركهما تراميا به إلى التلف ولا بد، وهما الرياء والكبر. فدواء الرياء إياك نعبد، ودواء الكبر إياك نستعين، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله، ونقل عن شيخه ابن تيمية رحمه الله أن إياك نعبد تدفع الرياء وإياك نستعين تدفع الكبرياء. قال ابن القيم: فإذا عفي من مرض الرياء بإياك نعبد، ومن مرض الكبر والعجب بإياك نستعين، ومن مرض الضلال والجهل اهدنا الصراط المستقيم. وفي من أراضيه وأسقامه ورحل في الأثواب العافية وتمت عليه النعمة وكان من المنعم عليهم غير المغضوب عليهم، وهم أهل فساد القلب الذين عرفوا الحق وعادلوا عنه، والضالين اللي هم أهل فساد العلم الذين جهلوه وجهلوا الحق ولم يعرفوا. وحق لصورة تشتمل على هذين الشفائين أن يستشفى بهما من كل مرض. ينظر مدارك السالكين: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا دلنا أرشدنا ووفقنا واجعلنا أهلا وبين لنا الخير والشر، وقد تعدى بإلى كقوله تعالى: اجتباه وهديناه إلى صراط مستقيم، وذلك بمعنى الإرشاد والدلالة، وكذلك قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقد تعدى باللام كقوله: أهل الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا. وأما الصراط هو الطريق الواضح الموصل إلى الله وإلى جنته، هو معرفة الحق والعمل به أو المتابعة لله وللرسول، فروي أنه كتاب الله أو هو الحق أو هو صراط هو الإسلام. طيب الصراط يا جماعة هو الإسلام. اسمع هذا الحديث في مسلم أحمد، حديث صراع جدا جدا وفي ترهيب عجيب. اسمع: عن نواس بن سمعان الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب سطور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول: أيها الناس ادخلوا الصراط ولا جميعا ولا تتعرجوا، وداع يدعو من فوق الصراط، فإذا أراد يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه. والصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. فتخيل هذا الصراط يا جماعة الإسلام. طيب، على رأس هذا الصراط كتاب الله، فأول ما تفتح الباب ده أو تخش الباب ده أو تخش، هنشبه هذه الأمور كأنها قصر. هذا القصر طريق طويل، فأول ما تفتح باب القصر كده كأنك دخلت الإسلام بالضبط. طيب، وانت داخل الإسلام في على جانبتي هذا الصراط اللي في القصر ده، كأن في بالضبط يعني ايه أبواب مفتحة على الجانبين، في سورين. السور ده يا جماعة ده حدود الله على اليمين وحدود الله على الشمال، رص. لو انت حاولت تفتح اي أبواب من أبواب المفتحة دي، ده ما حرم الله، باب السرقة، باب الزنا، باب القتل، باب الغيبة، باب النميمة وهكذا. طيب، بس وانت ماشي على الصراط، طبعا مبدئيا كتاب الله بيقول ايه بقى؟ ايها الناس ادخلوا الصراط الجميع ولا تتعرجوا، لا تروح يمين ولا تروح شمال، خلي بالك. فكتاب الله طبعا وسورة النبي عليه السلام، خلي بالك، خليك على طريق المستقيم ده، لا تروح يمين ولا شمال، خلاص. طيب، الداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. فتجد وانت ماشي على الصراط انت عمال طبعا في الفطرة السليمة وفي كلام ربنا سبحانه وتعالى انت بذكره، وكلام الله السلام انت بذكره او انت بتسمعه، فكل شوية في وعظ كده، خلي بالك اوعى تفتح ده، اوعى، خلي بالك من طريق ده، خلي بالك من الطريق ده، الطريق ده اخرته فضيحة وندم يوم القيامة وهكذا. طيب، فالهداية إلى الصراط لزوم مطيعين الإسلام وترك ما سواه من الأديان. والهداية في الصراط تشمل هداية لجميع التفاصيل الدينية علما وعملا، والهداية هنا الإرشاد والتوفيق، وقد تعد الهداية بنفسها كما هنا المستقيم. والمستقيم طبعا يعني لا عوجاج فيه، يعني أقصر الطرق التي توصل من مكان إلى مكان الطريق المستقيم، ماشي. طيب، إذن الصراط المستقيم من أدب الدعاء أن يكون ذلك بعد الثناء، يعني الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا ثناء لله سبحانه وتعالى. طيب، إذن الصراط المستقيم أنت بدأت تدعي بقى، عشان كده من السنة أنك بتثني على الله سبحانه وتعالى حق ثنائي، وبعد ذلك إيش؟ بعد ذلك تدعو الله سبحانه وتعالى. وهذا مناسب أن يكون قبل الدعاء اهدنا، ننظر ابن كثير. طيب، حقيقة الصراط المستقيم معرفة الحق والعمل به، لأن الله لما ذكره في الفاتحة بين من انحرفوا عنه هم اليهود المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق لم يعملوا به، والنصارى الذين ضلوا عن الحق وعملوا بغيره. زي الصيام كده، الصيام العجيب بتاعهم ده، ماشي، وبرضه الصلاة العجيبة بتاعتهم برضه. طيب، إن الصراط المستقيم، قد أسأل المسلم عن وجه هذا الدعاء بالهداية إلى الصراط المستقيم مع أن الله قد هدانا الإسلام. صحيح، سؤال برضه جميل جدا برضه، ماشي. فيقال بأن الهداية هنا البيان والدلالة ثم التوفيق والإلهام، وهو بعد الدلالة والبيان، ولا سبيل إلى البيان والدلالة إلا من جهة الرسل، دي برضو هم جدا، عشان كان مبتدع يقعد يألف مثلا صلوات مخصوصة، واخد بالك، ويألف أدعاء مخصوصة، ويقعد يبتكر ويألف في العبادة. طيب، بنقول يا فلان يعني أنت اجتهدت واتعبت خيلك في باطن، انت ادركت السنة واشتغلت بالايه بتأليف بتاعك انت خلاص. طيب عشان كده بيقول ايه ولا سبيل البيان والهداية الا من جهة الرسل خلاص كده. فاذا حصل البيان والدلالة والتعريف ترتب عليه هداية التوفيق وجعل الايمان في القلب وجعل الايمان في القلب ولو جعل الإيمان في القلب وتحبيبه إليه وتزيينه في قلبه وجعله مؤثرا له راضيا به راغبا فيه وهي هدايتان مستقلتان لا يحصل الفلاح إلا بهما وهما متضمنتان لتعريف ما نلعبه من الحق تفصيلا وإجمالا وإلهاما له وجعلنا مريدين لاتباعه ظاهرا وباطنا ثم خلق القدرة لنا على القيام بموجب الهدي والقول والعمل والعزم ثم إدامة ذلك لنا وتثبيتنا عليه إلى الوفاء. ومن هنا يعلم اضطرار العبد إلى سؤال هذه الدعوة فوق كل ضرورة وبطلان قول من يقول إذا كنا مهتدين فكيف نسأل الهداية خلاص. فكلمة اهدنا الصراط المستقيم يا جماعة طبعا هذه دلالة البيان والدلال هداية البيان والدلال. بعد كده التوفيق والإلهام. طيب كيف نحصل على البيان والدلالة؟ من جهة الرسل. ممتاز. طيب إذا حصل لك البيان والدلالة والتعريف ترتب عليه هداية الإيه يا شباب؟ ترتب عليه هداية التوفيق خلاص. طيب وجعل الإيمان بعد كده خلاص بقى دلوقتي بقى إيه انت دلوقتي عرفت الطريقة أهو وفي مثلا إيه صلى الله عليه وسلم للشيخ مثلا إيه الألباني الله يرحمه وفي مثل صحيح مسلم الأزواج من نزول وهكذا لقيت إيه لقيت كتب السنة وكده محققة وزي الفل ما فيش أي مشكلة اشتغل بقى. طيب ربنا يهديك بقى للطريق بقى تسيب بقى الإيه شلة السوق والحاجات دي كلها وربنا يهديك. وجعل إيمانه في القلب وتحبيبه إليه وتزيينه في قلبي وجعله مؤثرا له راضيا به راغبا عنه. ما يعجبوش بقى لا يروح بقى يتفرج على أفلام ولا يروح بقى يتفرج على مسرحيات ولا يتفرج على ايه على اسمع اغاني كل الكلام ده كلام تافه بقى يبقى يصغر ويبقى يعني ذكريات مؤلمه لان كل ما تذكر الاشياء ديت بيتذكر ايام الايه ايام البعد عن الله سبحانه وتعالى خلاص. فبيبدا يحب القران ويحب السنه ويحب مجالس الصالحين ويحب العلم ويحب السواك ويحب النوافل ويحب الفرائض ويحب الذبح المسجد مبكرا كل هذه الاشياء يا جماعه ربنا بيزين له الإيمان في القلب واخدين بالكم ويزين له الأعمال الخير كلها خلاص. طيب الهداية البيان والتوفيق دول متضمنتان تعرفه ما نعلمه من الحق تفصيل وإجمال. طيب بعد كده يا جماعة خلق القدرة لنا على القيام بموجب الهدي بالقول والعمل والعزم. فخم واحد البيان والهداية هم خم اثنين هي التوفيق نفسي التزم بقى. طيب ربنا سبحانه وتعالى يحبب إليك بقى إيه الإيمان ونفسك تتشوق للطاعة إيه اللي بيحصل بقى كده. ثم ربنا سبحانه وتعالى بيخلق القدرة لك على الموجب بموجب الايه على قيام بموجب الهدي بالقول والعمل والعزم. قول تبدا بقى ايه ده يظهر بقى في القول والعزم او العزم الاول والقول والعمل صح. ثم ادام ذلك لنا وتثبيتنا عليها الى الطاعه الى الوفاء. طيب برضو نقطه مهمه جدا المجهول لنا من الحق أضعاف المعلوم وما لا نريد فعله تهاونا وكسلا مثل ما نريده أو أكثر منه أو دونه وما نقدر عليه مما نريده كذلك وما نعرف جملته ونهتدي إلى تفاصيله فأمر يفوت الحصر ونحن متجهون إلى حياة التامة. فمن كملت له هذه الأمور كان سؤال الهداية له سؤال التثبيت والدوام. والهداية مرتبة أخرى وهي آخر مرتبة وهي الهداية يوم القيامة إلى طريق الجنة وطريق الموصل إليها. فمن هدى في هذه الدار إلى صراط الله المستقيم الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه هدي هنالك إلى صراط المستقيم. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. المصير إلى جنته ودار ثوابه وعلى قدر ثبوت قلب العبد على هذا الصراط الذي نصبه الله سبحانه وتعالى عباده في هذه الدار يكون ثبوت قدمه على الصراط المنصوب على متن جهنم وعلى قدر سيره على هذا الصراط يكون سيره على ذلك الصراط منهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كشد الركاب ومنهم من يسعى سعيا ومنهم من يمشي مشيا ومنهم من يحبو حبوا ومنهم من مخدوش مسلم نسأل الله عفو عافيه رب العالمين ومنهم مقدس في النار نسأل الله رب العالمين عفو عافيه فلينظر العبد سيره إلى ذلك على ذلك الصراط من سيره على هذا حذو كذة بكذة جزاء وفاقة هل تجزون إلا ما كنتم تعملون ولينظر الشبهات والشهوات التي تعوقه عن سيره على هذا الصراط فإنها الكلاليب التي بجنبتي الصراط ذلك الصراط تخطفها تعوقها عن المرور عليه هنا بقى الشبهات والشهوات على قدر انغماسك في الشهوة والشبهة فدي الكلاليب التي تخطفك إيه وعلى الصراط فإن كثرت وهنا وقويت فكذلك هي هناك وما ربك بظلام من العبيد فسؤال الهداية وتضمن حصولها كل خير والسلام عليكم من كل شر. طيب إيه هذه الصراط المستقيم أيضا هناك خاطرة جميلة جدا. الصراط المستقيم هو أمور باطنة في القلب من اعتقادات وإرادات وغير ذلك وأمور ظاهرة من أقوال وأفعال قد تكون عبادات قد تكون أيضا عادات في الطعام واللباس والنكاح والمسح والاجتماع والافتراق والسفر والإقامة والركوب وغير ذلك وهذه الأمور الباطنة والظاهرة بينهما ارتباط ومناسبة فإنما يقوم في القلب من الشعور والحال يوجب أمورا ظاهرة وما يقوم في الظاهر من سائر الأعمال يوجب للقلب شعورا وأحوالا. الحمد لله رب العالمين فاتحة مثلا يؤخذ من سورة الفاتحة إجاز المقدمة مع بلاغتها لألا تمل النفوس المستمعين بطول انتظار المقصود وهذا سنة للخطباء ألا يطيل المقدمة فإنه بمقدار ما تطال المقدمة يقصر الغرض ومن هذا يظهر وجه وضعها قبل السورة الطوال مع أنها سورة قصر. طيب اهدنا صراط المستقيم صراط هذا الصراط صراط الذين أنعمت عليه. طيب ما هم الذين أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم؟ ممتاز. النبيين والصديقين والشهداء والصالحين دول يا جماعة أعلى مراتب النبيين ثم الصديقين ثم الشهداء ثم الصالحين اللهم اجعلنا معهم يا رب العالمين. دول يا جماعة هم الناس الطب يعني بقولك الناس الفوق يعني الأعلى مراتب فالإنسان منا نفسه يبقى يكون مع أعلى المراتب مش نفسك بس كده نفسك خش الجنة كده وخلاص لا أنت نفسك تبقى تعلي الهمة بتاعتك والنية بتاعتك أن أنت تكون مع أحسن الناس زي بالظبط كده لما احنا عاوز تضرب مثلا فتقولش مثلا إيه أنا ده أنا أحسن من اللي بيشرب خمر لا يا عم انت ليه ما تكونش مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين تعلي النيه شويه تعلي الهمه شويه ما يبقاش الهمه بتاعتك يعني على ايه انك ايه انك بتفتخر بان انت ما بتعملش معصيه فوانيه لا فعشان كده لما بتيجي يعني تتمنى تكون في اعلى الهرم تتمنى تكون انت في اعلى الايه الهرم مش ايه بتقول ده احسن من فلان أو علا. طيب كما قال تعالى في سورة النساء ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين آمن الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحاصل أولئك رفيقة ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليم. طيب كلمة أنعمت فيها فوائد أن الصراط المستقيم نعمة من أعظم النعم طبعا عشان كده اللي بيبقاش على الصراط المستقيم بيبقى بيسبب ضنك له واللي حواليه كارثه شخص يا جماعه غير ملتزم بشرع الله سبحانه وتعالى بيسبب بؤره فساد له ولغيره واخدين بالكم. طيب ان الهدايه لا بعمل العبد بل نعمه من غيره ازديت اليه فالمنعم بالهدايه هو الله سبحانه وتعالى طبعا وفي ادب ونعمه ان تنسب لمزديها خاصه حال مخاطبته به أنعمت عليهم فطبعا عشان كده ارجع الفضل لله سبحانه وتعالى، ورجع الطاعة لله والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. خلاص، صراط الذين أنعمت عليهم إشارة وبشارة للمهتدي أنه ليس وحده على هذا الطريق، وإن كان غريبا بين العابثين من البشر. طبعا يعني طريق، يعني سبحان الله، يعني ملآن ولا حول ولا قوة إلا بالله بالمفسدين واللي عايزين يكعبلوه على الطاعة، سواء أم أو أب أو أخ أو أخت أو جار أو مدير أو زميل. فالعابسين من البشر كثيرين وناس أضعف واحد. خلاص، وانت عمال إيه وانت بتدعو الله سبحانه وتعالى فأنت غريب، واخدين بالكم؟ لكن بعدين يعني بتلاقي نفسك إيه، يعني إن شاء الله لما تصبر فما يجعلك من الأئمة، واجعلني يعني متقين إماما، اللهم اجعلنا إماما رب العالمين. فالناس اللي بتقعد تقلع عليك بقى ويبقى كده يسألوك بقى، مرة سؤال في الفقه، مرة مشكلة عنده اجتماعية أو ثقافية يسألك فيه. ليه؟ لما بلاقيك إيه؟ وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. عشان كده بنقول إن أئمة بالشرع يهدون بأمرنا، أي يهدون بأمرنا لا بهواهم غيرهم اللي هم المتبعون، لما صبروا، لما صبروا على الطاعة وعلى التعلم وعلى التعليم الناس، وصبروا على الأذى وتجافوا عن الدنيا قليلا، ما بقاش همه المادة. ولما الإنسان ما بقاش همه المادة ويتفقه في دين الله سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى بيضع القبول في قلوب العباد. فعلى قدر صبره عن تحصيل الدنيا ربنا سبحانه وتعالى بيرسل له العباد يسألونه في أمور دينهم. وكانوا بآياتنا يقنون، يعني اللي قال هنا يا جماعة يعني معناها العمل، العلم الذي أدى إلى العمل، العلم الموجب للعمل. عرف معلومة، عرف معلومة خلاص بيبدأ إيه يطبق ده كعملي، طريقة عملية. خلاص، طيب. فعشان كده لما تعرف آية أو موقف ما استحضر الآية بتاعتها وقول الآية بتاعتها أو الحديث، بحيث إن أنت إيه ده بيثبتك على اللي أنت هتعمله. ولو واحد طبعا بتعايز تنصحه ولا حاجة، يفضل إن أنت إيه يبقى معاك الأدلة، قال الله قال الرسول. طيب، فإن طريقهم مليء بالصالحين الذين حازوا أعلى نعمة فليأنس بذلك، غير المغضوب عليهم، أي غير صراط المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق وتركوه كاليهود ونحوهم، ولا الضالين، أي غير صراط الضالين، وكذا الكلام بلا، ليدل على أن ثم مسلكين فاسدين هما طريقة اليهود والنصارى، إنما جيء بها لتأكيد النفي لئلا يتوهم أنه معطوف على الذين أنعمت عليهم. والفرق بين الطريقتين تجنب كل منهما، فإن طريقة أهل الإيمان مشتملة على العلم بالحق والعمل به. واليهود طبعا يا جماعة يعني نقطة مهمة جدا، فقدوا العمل خلاص، والنصارى فقدوا العلم، ولهذا كان غضب اليهود والنصارى والغاية والضلال للنصارى، لأن من علم وترك استحق الغضب بخلاف ما لم يعلم. والنصارى لما كانوا قاصدين شيئا لكنهم لم يثوا إلى طريقه، لأنهم لم يأتوا الأمر من بابه هو اتباع رسول الحق، ضلوا. وكل من اليهود والنصارى ضال مغضوب عليهم، ولكن أخص أوصاف اليهود والغضب كما قال فيهم من لعنه الله وغضب عليه، وخص أوصاف النصارى الضلال. خلاص كده، الضلال كما قال ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. هذا ما في الترمذي عن علي بن حاتم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضلال. طيب، كلام جميل أوي. كثير من الناس إذا رأى في التفسير أن اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون ظن أن ذلك مخصوص بهم. خلاص. طيب، يقول لك يا عم أنا كده في السليم. ماشي، ممتاز جدا، الحمد لله، أنت لا يهودي وأنت نصراني، مع أن الله أمر بقراءة الفاتحة كل صلاة. فيا سبحان الله، كيف يأمره الله أن يستعيذ من شيء لا حذر عليه منه ولا تصور أنه يفعله، بل يدخل في المغضوب عليهم من لم يعمل بعلمه، وفي الضالين العاملون بلا علم. دي برضو نقطة في منتهى الخطورة. يعني ربنا سبحانه وتعالى ضرب مثلا هنا، يعني هو هنا مش حصر، ليس حصرا للكفر أو طرق الضلال معايا. دي برضو نقطة مهمة أوي، يعني إيه نقطة مهمة، بمعنى يعني اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طب فين بقى المشركين، وفين العباد بوذا ومش عارف ايه، فين ده كله، او فين المشركين اللي هم عبدوا الاصنام؟ طيب، لما قرينا في التفسير ده، هنا هو هنا ليس حصر لطرق الكفر، لا، هو هنا ضرب الله سبحانه وتعالى مثلا لمن اتبع، لمن علم الحق ولم يتبعه، اللي هم مين؟ اليهود. وضرب مثلا لمن لم يعلم الحق واشتغل بهواه، ماشي، اللي هم النصارى. خلاص، سليم كده. فده حصر يا جماعة لإيه؟ لمن علم الحق وتركه، وحصر لمن ضل عن الحق واتبع غيره. طيب، فالضالين يا جماعة اللي هم العاملون بلا علم، زي مثلا الطرق الصوفية على سبيل المثال، تعب نفسه. يعني واحد ده مهنا لما جيت في بداية إلزامي احتكيت بطرق الصوفية، واخد بالك، فبتبص تلاقي شيخ الطريقة عامل كم صلوات على النبي عليه الصلاة والسلام لا حصر له، ورد السبت، ورد الحد، ورد الاثنين، ورد حد الجمعة. طب الله، طب يا ابني، طب ما انت عندك، انت ليه تعب نفسك وبعمال بتألف صلوات عجيبة؟ ما أنزل الله بها من سلطان ولم يأمر بها النبي عليه الصلاة والسلام، مع ان السنة مليانة بالأدعية، واخد بالك، ماشي، وفيه السنة في صلوات مخصوصة للنبي عليه الصلاة والسلام معروفة. فأنت جبت ده كله منين؟ خلاص، ليه بتتعب نفسك في ما لم يأذن به الله ولم يأذن به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طيب، أيضا هناك خاطرة جميلة: نمد الأيدي في كل يوم لنعاهد الله بقوله: إياك نعبد وإياك نستعين. وهذا يعني أن تكون حياتنا كلها تمتد بين الحمد لله وحتى آمين. لا بد للوفاء بالعهد من قلب يطرب أنسا بسماع الرحمن الرحيم، ويقف إجلالا مع مالك يوم الدين، وينكسر راجيا بإهدنا الصراط المستقيم، ويبتعد خوفا من سبيل المغضوب عليهم ولا الضالين. إنه أعظم عهد في أعظم سورة، فهل وعد قلوبنا لوازم ذلك العهد. من أعظم ما يذكر به الذين يتساهلون بالتشبه بالكفار، من أعظم ما يذكر، يعني بس نشكلها، يذكر تدبر سورة الفاتحة، فإنها تقتلع أصول التشبه من جذوره، أي بالكفار يعني، ولكن المؤسف أن يصلي أن يسأل المصلي ربه في كل ركعة أن يجنبه صراط المغضوب عليه من الضالين ثم يتشبه به. إنه لا يعز على الإنسان أن يصعب على هؤلاء تشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته وصحابته ويسهل عليهم التشبه بأعداء الله. طيب كثيرا ما ترد في سورة قضية مجملة ثم تفصل في التي تليها فذكر في الفاتحة المغضوب عليه من الضالين وجاء التفصيل في البقرة وآل عمران وذكرت القرون المكذبة إجمالا في الأنعام والفرقان وياسين وجاء التفصيل فيما يليهن الأعراف والشعراء والصفات. مبنى الفاتحة على العبودية، فإن العبودية إما محبة أو رجاء أو خوف. طب الحمد لله محبة، الرحمن الرحيم رجاء، مالك يوم الدين خوف، وهذه هي أصول العبادة، فرحم الله عبدا استشعرها وأثرت في قلبي وحياتي. يبقى الحمد لله رب العالمين. طبعا العبودية يا جماعة قلنا العبودية تمام الحب مع كمال الذل، تمام الحب مع كمال الذل، خوف ورجاء يعني. طيب فالحمد لله محبة والرحمن الرحيم رجاء ومالك يوم الدين خوف، وهذه أصول العبادة. طب صراط الذين، صراط الذين أنعمت عليهم، قد يسأل بعضنا عن إضافة الصراط هنا إلى المنعم عليه ولم يكتفي بقوله اهدنا الصراط المستقيم. طيب ويمكن أن يقال في هذا الجواب لما كان طالب الصراط المستقيم طالب أمر أكثر الناس ناكبون عنه، ماشي يعني أكثر الناس طبعا إيه بعيد عن الصراط المستقيم، مريدا لسلوك طريقه طريق مرافقه فيها في غاية القلة والعزة، والنفوس مجبولة على وحشة التفرد وعلى الأنس بالرفيق. وهنا نبه الله سبحانه على الرفيق في هذا الطريق وأنهم هم النساء، النساء الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فأضاف الصراط إلى الرفيق السالكين له وهم الذين أنعم الله عليهم ليزول على الطالب الهداية وسلوك الطريق المستقيم وحشة تفرده عن أهل زمانه وبني جنسه، وليعلم أن رفيقه في هذا الصراط المستقيم هم الذين أنعم الله عليهم، فلا يكتث بمخالفة الناكبين عنه له، فإنهم هم الأقلون قدرا وإن كانوا أكثرين عددا، كما قال بعض السلف عليك بطريق الحق ولا تستوحش لقلة السالكين ولك طريق الباطل ولا تغتر بكثرة الهالكين. دي برضو نقطة مهمة جدا جدا يا جماعة يعني. شكوا في الصورة يعني. خلاص. طيب فطبعا كل ما يعني ربنا سبحانه وتعالى قال أنت أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. طيب وكلما استوحشت في تفردك فانظر إلى رفيق الأعلى واحرص على الحاق بهم وغض الطرف عمن سواهم فإنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، وإذا صاحوا بك في طريق في طريق سيرك فلا تلتفت إليهم فإنك متى التفت إليهم أخذوك وعاقوك. وقد ضرب لذلك حافظ ابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر ما سبق مثلين، قال في الأول رجل خرج من بيته الصلاة لا يريد غيرها فورد له في طريقه شيطان من شياطين إنس فألقى عليه كلام يؤذيه فوقف ورد عليه وتماسك، وربما كان شيطان الإنس أقوى منه فقاره ومنعه عن وصول المسجد حتى فلته الصلاة، وربما كان الرجل أقوى من شيطان الإنس ولكن اشتر بمهاوشته على الصف الأول وكمان أدركت الجماعة، فإن التفت إليه أطمعه في نفسه وربما فترت عزيمته، فإن كان له معرفة وعلم زاد في السعي وال جمزي بقدر التفاته أو أكثر، فنهض عنه واشتعل بما هو بصدده وخاف فوت الصلاة أو الوقت فلم يبلغ عدوه منه ما شاء. ثم ذكر المثل الثاني هو أن الظبي أشد سعيا من الكلب ولكنه إذا أحس به التفت إليه فيضعف سعيه فيدركه الكلب ويأخذه. القصد أن في ذكر ذلك الرفيق ما يزيل وحشة التفرد ويحث على السير والتشمير للحاق بهم. وقد يسأل بعضنا عن وجه إضافة النعمة إلى أنعمت، وحذف فاعل الغضب في قوله المغضوب، ف فلم يقل الله سبحانه وتعالى غضبت. والجواب عن ذلك والله تعالى أعلم يمكن أن يكون باعتبار أن النعمة هي الخير والفضل، كما أن الغضب من باب الانتقام والعدل، ومعلوم أن الرحمة تغلب الغضب، فأضاف إلى نفسه أكمل الأمرين، وأسبقهما وأقواهما. وهذا جاء على الطريقة المعهودة في القرآن، وهي أن أفعال الإحسان والرحمة والجود تضاف إلى الله سبحانه وتعالى، فيذكر فاعلها منسوبة إليه، ولا يبنى الفعل معها للمفعول. فإذا جيء بأفعال العد والجزاء والعقوبة حذف الفاعل وبني الفعل معها للمفعول، أدبا في الخطاب وإضافته إلى الله سبحانه وتعالى. أشرف قسمي أفعاله فمنه هذه الآية، فإنه ذكر النعمة وأضافها إليه ولم يحذف فاعلها، ولما ذكر الغضب حذف الفاعل وبني الفعل وبنى الفعل للمفعول، فقال المغضوب عليه، وقال في الإحسان الذين أنعمت عليه. ونظيره قول إبراهيم عليه السلام والذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. فنسب الخلق والهداية والإحسان بالطعام والسقيا إلى الله، ولما جاء ذكر المرض فقال وإذا مرضت، ولم يقل أمرضني، وقال فهو يشفين. ومنه قوله تعالى حكاية عن المؤمن الجن، وأن لا ندري أشر من أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، فنسبوا إرادة الرشد إلى الرب، وحذفوا فاعل إرادة الشر، وبنوا الفعل والمفعول. ومنه قول الخضر عليه السلام في السفينة فأردت أن أعيبها، فأضاف العيب إلى نفسه، وقال في الغلامين فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، لما في ذلك من رعاية مصالح اليتيمين لأجل صلاح أبيهما. ومعلوم أن المتكفل لمصالح الأبناء لرعاية حق الآباء هو الله سبحانه وتعالى جل جلاله. هذه السورة على إيجازها قد احتوت ما لم تحتوي عليه سورة من سور القرآن. رقم واحد، تضمنت أنواع التوحيد الثلاث، الربوبية والإلهية والأسماء والصفات. طب الإلهية إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، يأخذ من قوله سبحانه وتعالى الله، ومن قوله إياك نعبد، دي كلها إيه؟ تدل على الإلهية. طيب عندك الربوبية يأخذ من قوله رب العالمين. طيب بمناسبة برضو توحيد الإلهية، طبعا بإخلاص العبادة له وتوحيده بالإلهية وتنزيهه أن يكون له شريك أو نظير أو مماثل. طيب بالنسبة لتوحيد الأسماء والصفات، إثبات صفات الكمال لله سبحانه وتعالى التي أثبتها لنفسه وأثبتها له ورسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه. وقد دل على لفظ الحمد بتمجيده والثناء عليه بذكر الأسماء الحسنى المستلزمة لصفاته العليا. طبعا صفات الله سبحانه وتعالى عليا، فنحن نثني على الله سبحانه وتعالى بما أثنى على نفسه سبحانه وتعالى. وتضمنت إثبات النبوة في قوله اهدنا الصراط المستقيم، برقم واحد اشتملت على أنواع التوحيد الثلاثة، رقم اثنين إثبات النبوة كما في قوله اهدنا الصراط المستقيم. طيب ليه بقى؟ لأن ذلك ممتنع بدون الرسالة. طيب طبعا الصراط المستقيم طبعا الدين القويم وتثبيتهم عليه حتى يفضي بهم ذلك إلى جواز الصراط الحسي يوم القيامة، أن نفضي بهم إلى جنات النعيم في جوار النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون منه. رقم ثلاثة إثبات الجزاء على الأعمال في قوله مالك يوم الدين، وأن الجزاء يكون بالعدل لأن الدين معناه الجزاء والعدل، من قوسين كده ذكر المعاد. أيضا تضمنت إثبات القدر وأن الفعل العبد فاعل حقيقة خلافا للقدرية والجبرية، وهنشوف بعد كده إن شاء الله إيه هو مذهب الجبرية وإيه هو مذهب القدرية إن شاء الله، وطبعا هنشوف مساوئ اتباع هذا المذهب فكريا وعقديا وفعليا. وتضمنت الرد على جميع أنواع أهل البدع والضلال في قوله إذن الصراط المستقيم، لماذا؟ لأن معرفة الحق والعمل به، لأنه معرفة الحق والعمل به، وكل مبتدع ضال فهو مخالف لذلك. طبعا المبتدع والضال يا جماعة يعني بيقعد يألف دين جديد لوحده كده مع نفسه كده، ويبتكر أشياء سواء أقوال أو أفعال أو اعتقادات من عند نفسه، فطبعا ده بيضل. لكن طبعا طريق مستقيم زي ما قلنا قبل كده، اللي هو طريق الرسل، اللي هو ما دل عليه إيه؟ ما جاب القرآن والسنة. طيب وإرشاده هنا صراط المستقيم بقى بتحمل معنى إيه بقى؟ إرشاده عبيده إلى سؤاله والتضرع إليه والتبرؤ من حولهم وقواتهم. ودي حتة في منتهى الروعة، لأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. طيب كلمة اهدنا الصراط المستقيم طبعا معناها إيه؟ معناها إن الإيه؟ إن أنا ليس لي من الأمر شيء، أنا مش هقدر إن أنا أحرك ساكنا أو أذهب إلى الطريق المستقيم لوحدي، لا. فالعبادة بتحتاج إلى دعاء، إنك تدعي ربنا سبحانه وتعالى في السراء والضراء. وإن أنت نكرة، العبد منا نكرة، لا يساوي شيئا بدون الله سبحانه وتعالى. فلما أنت تدعي ربنا، حتى من الدعاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم، من لم يسأل الله يغضب عليه. طب أنت بتسألش ربنا ليه؟ هل أنت مش محتاج حاجة؟ تبقى أنت كاذب، واهم، مستغنى عن الله، حاشر الله طبعا سبحانه وتعالى. فالعبد مننا بيسأل الله سبحانه وتعالى الهداية، ويسأل الله سبحانه وتعالى الثبات، وفي أي مشكلة قول يا رب، أي مشكلة يا رب. وبعض الناس مثلا بيعتقد إن المشكلة بحلها هايف يعني، فبص تلاقي الموضوع متعسف، فربنا سبحانه وتعالى بسبب الأسباب علشان ترجع إلى الله سبحانه وتعالى وتقول يا رب. فعشان كده ربنا بيختبر العبد إن هو إن ربنا سبحانه وتعالى بيغلق عليه الأبواب حتى يتجه الله سبحانه وتعالى، ويحس العبد أنه لا شيء بدون الله سبحانه وتعالى. زي ما ولا تقولن شيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله. ماشي. فأنت لن تتحرك حركة واحدة إلا إذا اعتمدت على الله سبحانه وتعالى وبمشيئة الله سبحانه وتعالى. طيب تضمنت إخلاص الدين لله عبادة واستعانة كما قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. فأنت بتخلص الدين لله سبحانه، تضمنت إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى عبادة واستعانة إياك نعبد وإياك نستعين. نحن نعبد مين؟ الله سبحانه وتعالى فقط، لا نبي ولا ملك ولا ولي ولا أي حد، ولكن نعبد الله سبحانه وتعالى فقط. إياك نستعين، نستعين بالله سبحانه وتعالى على العبادة وعلى كل أحوالنا. واشترط على الترغيب في الأعمال الصالحة ليكونوا مع أهلها يوم القيامة. طبعا ده ضمن ذلك. طب صراط الذين أنعمت عليهم اللي هم إيه؟ اللي هم النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. طب كان بيعملوا إيه؟ هتبدأ بقى تبحث بقى في القرآن وفي السنة وأقوال السلف الصالح، كانوا بيعملوا كذا وكذا 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 وكذا. خلاص؟ فتبدأ تدور إيه هم كانوا بيعملوا إيه؟ وتقلدهم. طيب، أيضاً التحذير من مسالك الباطل لألا يحشروا مع سالكيها يوم القيامة هم المغضوب عليهم والضالون. آه ما هو طب اللي هو كان بيعملوا إيه؟ طب النصارى كان بيعملوا إيه؟ كذا وكذا 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 وكذا. ماشي؟ طيب. وما أحسن ما جاء إسناد الإنعام إليه في قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم، حذف الفاعل في الغضب في قوله غير المغضوب عليه، وإذا كان هو الفاعل لذلك في الحقيقة قوله ألم تر الذين قام غضب الله عليهم، وكذلك إسناد الضلال إلى من قام به وإن كان هو الذي أضلهم بقدره كقوله من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وقال تعالى نضل الله فلا هادي له وذرهم في طغيانهم يعمهون، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أنه سبحانه هو المنفرد بالهداية والإضلال، لا كما تقوله الفرقة القدرية ومن حذى حذوهم من أن العباد هم الذين يختارون ذلك ويفعلونه ويحتجون على بدعتهم بتشابه القرآن، ويتركون ما يكون فيه صريحا في الرد عليهم، وهذا حال أهل الضلال والغي. نسأل الله العفو والعافية. طيب، وقد ورد في الحديث الصحيح في مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الذي أنزل عليك كتاب منه آيات محكمات الآيات. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروه. قال ابن كثير: يعني في قوله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، فليس مبتدع في القرآن حجة صحيحة، لأن القرآن جاء ليفصل الحق، يفصل الحق من الباطل، مفرقا بين الهدى والضلال، وليس فيه تناقض ولا اختلاف، لأنه من عند الله تنزيل من حكيم حميد. طيب، فصل. يستحب لمن قرأ الفاتحة أن يقول بعدها آمين، ومعنى كلمة آمين يعني اللهم استجب. هو الدليل على استحباب التأمين كما في مسند أحمد عن وائل ابن حجر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قرأ ولا الضالين، فقال آمين يمد بها صوته. أيضا في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال ابن شهاب: وكان صلى الله عليه وسلم يقول آمين. وأما في مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال أحدكم في الصلاة آمين والملائكة في السماء آمين فوافق إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. أيضا في مسلم عن أبي موسى مرفوعا: إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم لا يؤمكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا، إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يعني الإمام يعني، فقولوا آمين يجبكم الله. أيضا في ابن ماجه: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. طيب، هناك فائدة جميلة جدا من محاسن التأويل ما اجتمع عليه القرآن. القرآن طبعا مجمع في الفاتحة كما تعلمون. طيب، التوحيد: أن الناس كلهم كانوا وثنيين وإن كان بعضهم يدعي التوحيد. رقم 2: وعد من أخذ به وتبشيره بحسن المسوبة، ووعيد من لم يأخذ به وإنذاره بسوء العقوبة. والوعد يشمل ما للأمة وما للأفراد، فيعم نعم الدنيا والآخرة وسعادتهما، والوعيد كذلك يشمل نقمهما وشقاءهما. وقد وعد الله المؤمنين بالاستخلاف في الأرض والعزة والسلطان والسيادة، ووعد المخالفين بالخزي والشقاء في الدنيا، كما وعد في الآخرة بالجنة والنعيم، ووعد بنار الجحيم. رقم 3: العبادة التي تحيي القلوب، والتي تحيي التوحيد في القلوب وتثبته في النفوس. رقم 4: بيان سعادة سبيل السعادة وكيفية السير فيه المفصل إلى دنيا الدنيا إلى نعم الدنيا والآخرة. أيضا قصص. رقم 5: قصص من وقف عند حدود الله تعالى وأخذ بأحكام دينه، وأخبار الذين تعدوا حدوده ونبذوا أحكام دينه ظهريا لأجل الاعتبار واختيار طريق المحسنين. أيضا برضو في نقطة تانية برضو ممكن ناخد ما اشتمل عليه القرآن من وجهة نظر أخرى. اشتمل القرآن على التوحيد بأقسامه الثلاثة. أيضا الأحكام الفقهية: افعل ولا تفعل. رقم ثلاثة: قصص الصالحين والطالحين والكفار والمنافقين، ومآل كل واحد منهم في الدنيا وفي الآخرة. أيضا التعريف باليوم الآخر بما فيه من سعادة لأهل التقى، وما فيه من شقاء لأهل الضلال والكفر والنفاق. ماشي. بكذا يا جماعة إن شاء الله كنا انتهينا من تفسير سورة الفاتحة، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.